أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في المرجح الثاني للنهي على الامتناع، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. كان للمحقق القمي إيراد على إطلاق هذه القاعدة، رده المصنف، ولكن مع ذلك يقول: مع سلامته من هذا الإشكال، إلا أنه يرد عليه أمور أخرى مجموعها أربع. الأول أن ما ادعي من أولوية دفع المفسدة على جلب المنفعة، نحن أيضا لا نسلمه على إطلاقه، بل الموارد تختلف، فرب مورد يكون كما ذكر، أي إن دفع المفسدة فيه أولى من جلب المنفعة، لكن رب مورد آخر يكون بالعكس، ويكون جلب مصلحته المحتملة أولى من دفع مفسدته المحتملة. وهذا الاختلاف بين الموارد ناشئ من اختلاف الواجبات والمحرمات وتفاوتها في قوة الملاكات والأهمية. فربما تجد حراما يكون أقوى ملاكا وأهم مناطا من كثير من الواجبات، أو من بعض الواجبات، أو حتى من واجب بعينه. وربما يكون الأمر بالعكس، فتجد واجبان يكون أهم وأقوى مناطا من المحرمات جميعها، وإن كان هذا بعيدا، أو كثير منها، أو حتى بعضها ولو واحدا بعينه. المهم أن الواجبات والمحرمات بعضها أقوى من بعض من كلا الطرفين، وحينئذ إذا دار الأمر في مورد مثل المجمع في محل كلامنا بين حرمته وبين وجوبه، فإذا افترضنا أن الحرمة التي نحتملها فيه هي لو كانت لكانت أقوى وأهم ملاكا من الوجوب المقابل لها الذي نحتمله في هذا المجمع، فكان الدوران بين تحريم بملاك قوي ومهم وبين وجوب بملاك هو دون ذلك في القوة والأهمية، حينئذ يقال إن دفع المفسدة المحتملة من جهة هذا التحريم المحتمل الأقوى هو أولى من جلب المصلحة المحتملة من جهة هذا الوجوب الذي هو أقل قوة. وأما لو فرض أن هذا المجمع احتمل فيه تحريم ووجوب على عكس ما صورنا بأن كان وجوبه المحتمل لو كان هو الثابت واقعا فيه فعلا لكان أقوى وأهم مناطا من التحريم المحتمل فيه. فإن القاعدة العقلية تنعكس ويقال حينئذ إن جلب مصلحته المحتملة من جهة احتمال وجوبه القوي هو أولى من دفع مفسدته المحتملة من جهة تحريم دونه في القوة. والقاعدة العامة فوق ذلك أن تحصيل الأهم أولى من تحصيل ما دونه في الأهمية. إذا كانت الحرمة أهم ومفسدته هذا التحريم أشد فتحصيل هذه الجهة الغرض في هذه الجهة باجتناب المفسدة ودفعها أولى. وإذا انعكس ينعكس. هذا في الجواب الأول أو الإيراد الأول على هذا المرجح، ونتيجته أن هذا الدليل أخص من المدعى. هذا الدليل قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة هذا جعل دليلا على ترجيح النهي في محل الاجتماع. هذا الدليل أخص من المدعى لأن المدعى للمستدل به عموم كون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لكل موارد الدوران بين هذين الأمرين بين دفع هذه وجلب تلك. والحال أنه لو تم فإنما يتم فيما كان المفسدة المحتملة ناشئة عن احتمال تحريم أقوى وأهم من المصلحة المحتملة من جهة احتمال وجوب دونه في الأهمية. وأما لو انعكس وكانت المصلحة المحتملة من جهة الوجوب أقوى وكان وجوبها أهم تبعا لها فإنه ينعكس الحكم ويكون جلب المصلحة هو الأولى فلا يشمل القاعدة حينئذ أمثال هذه الموارد. الإيراد الثاني أنه لو سلم أن العقلاء يقدمون دفع المفسدة على جلب المنفعة والمصلحة على إطلاقه وبغض النظر عما قدمنا من إشكال، الإشكال الذي قدمناه يقول المحرمات والواجبات متفاوتة، أحيانا المحرم أهم والتحريم أهم وأحيانا بالعكس، وإذا لوحظ هذا لا تضطرد القاعدة بل في بعض الموارد تكون وفي بعضها يكون عكسها. إذا غضضنا النظر عن هذا الإشكال نقول هذه القاعدة لو سلمت فإنما تكون عند الدوران بين واجب وحرام معلومي الحكم، واجب معلوم الحكم وحرام معلوم الحكم دار الأمر بينهما، حينئذ يقال إن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. كما في موارد التزاحم. مثلا إذا كان مؤمن يغرق في الشط وأنت تراه فيجب عليك إنقاذه لأن الشارع أوجب ما أمكن حفظ النفوس المحترمة المؤمنة. لكن لو فرضنا أن الوصول إليه في الشط يتوقف على قطع أرض مملوكة للغير لم يستأذن مالكها، أي يتوقف على الغصب، على المرور الغصبي والتصرف العدواني، فالإنقاذ واجب معلوم الوجوب من الشريعة، والغصب حرام معلوم التريح معلوم التحريم فيها. واتفق أن اجتمعا في هذا المورد والتقيا بهذا النحو التزاحمي. هنا يدور الأمر بين إطاعة الوجوب بالمرور وعمل الإنقاذ على حساب الوقوع في عصيان التحريم وارتكاب الغصب، وبين العكس بأن يترك المرور في هذه الأرض ويجتنب الوقوع في الغصب ويطيع تحريمه والنهي عنه على حساب الأمر والوقوع في عصيانه. فهنا يكون الأمر بيد العقلاء لأنه مقام إطاعة وامتثال، فإن الشارع بعدما فرضنا أن الحكمين معلومين المفروض أنه شرع وجوب هذا وحرمة ذاك وفرغ عن ذلك وانتهى الأمر، وبقي الإطاعة والامتثال على المكلف، ومقام الامتثال والإطاعة بيد العقلاء بيد العقل. العقل يقول كيف يمتثل، ماذا يصنع في مقام الامتثال. لو لم يكن هذا التزاحم، بمعنى أنه كان هناك طريق مباحة توصلك إلى الشط وتفعل الإنقاذ، وكان هناك طريق أخرى مغصوبة، فإنك تستطيع أن تمر بالمباحة وتمتثل وتطيع أمر الإنقاذ بلا محذور وابتلاء بشيء آخر بمعصية، وفي الوقت نفسه تكون قد تركت واجتنبت المرور المغصوب وأطعت تحريمه ونهيه بلا ابتلاء بمحذور ووقوع في عصيان أيضا من جهة أخرى. وهكذا يكون الامتثال في مثل هذه الحال. لكن اتفق الآن انحصار الطريق الموصلة في الوقت المناسب للإنقاذ في المغصوب، وإلا يمكن أن أفرض لك طريقين أو أكثر، واحد مغصوب وعشرة مباح، لكن البقية غير المغصوب كلها سلوكها لا يوصل في الوقت المناسب، فوجودها كعدمه. الفرض انحصار الطريق التي توصل في الوقت المناسب ويتمكن معه من الإنقاذ في الطريق المغصوب. الآن حصل هذا الابتلاء بهذا، هنا قلنا الشارع شرع وجوب هذا وتحريم ذاك وفرغ من ذلك، وأصبح الأمر بيد العقلاء لأنه مقام امتثال وإطاعة، مقامات الإطاعة والعصيان الحاكم فيها العقل والعقلاء، هم يقولون هذه إطاعة وتلك معصية، هكذا يطاع وخلافه عصيان. هنا لو سلم أصل القاعدة المتقدمة وغضضنا النظر عن الإشكال الأول وتفاوت الواجبات والمحرمات في الأهمية، فإن العاقل يقول إن هنا قاعدة يحكم بها العاقل، مفادها أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فيترك المرور في الأرض على حساب أن يغرق المؤمن. طبعا سيجيء في ذهنك مباشرة هنا أنه كيف يمكن أن يقال مثل هذا، وهذا غريق مؤمن ونفس محترمة، وحفظها بلا إشكال أهم من حفظ مال الغير عن العدوان والغصب، فيقدم. أقول نعم هذا صحيح، لكن هذا مبني على ملاحظة ما ذكرنا من الإيراد الأول، وهو أن الواجبات والمحرمات تتفاوت، وأن رب واجب أهم ملاكا بمراتب ربما من محرم، ومنه هذا الواجب، واجب الإنقاذ هو أهم ملاكا. فإذا أخذنا الإشكال المتقدم بعين الاعتبار كان كلامنا، كان لابد أن يلاحظ الأهم، وإذا كان الوجوب هو الأهم ومصلحته هي الأقوى تنعكس القاعدة، وهذا الذي قلناه. لكننا فرضنا الكلام الآن مع غض النظر عن هذه الجهة، وإغفال هذا التفاوت بين الواجبات والمحرمات الذي هو بعبارة أخرى بمعنى النظر إلى الواجبات والمحرمات هكذا كسلة واحدة، جملة واحدة لا تتفاوت فيما بينها، إذ لو نظر إليها كمتفاوتات ما تمت القاعدة وما سلمت. غضضنا النظر عن هذا وسلمناها على إطلاقها كما قلت في شروعي في الإرادة الثاني، فمعنى ذلك أن نظرنا إلى جملة المحرمات والواجبات بعضها في بعض من دون تمييز من حيث قوة الملاك وأهمية المناط، فأصبحت جميعها بحكم متساوية. وعندما يدور الأمر في مورد بين وجوبه وبين تحريمه فإنه حينئذ لا يكون بالنسبة للملتفت إلى المورد لا يرى إلا أن هذا محتمل التحريم والوجوب، وأنه يجيء من جهة احتمال التحريم احتمال الوقوع في مفسدة بفعله، ومن جهة احتمال الوجوب احتمال تحصيل مصلحة بفعله، لا يرى إلا هذا، ولا يرى أن هذا مثلا أي دفع المفسدة مثلا هو دفع مفسدة أهم، أو أن جلب المصلحة وجلب مصلحة أهم، لا يلحظ هذا بعد غض النظر عن الإشكال المتقدم. إذا كان لا يلحظ في المورد إلا أن الأمر قد دار بين تحصيل مصلحة وبين دفع مفسدة، مع غض النظر عن التفاوت الذي يعني أنهما كأنهما متساويان، هنا يمكن أن يقال إن العقل يقول دفع المفسدة أولى. بالمثال العرفي، لو فرضنا أنك قبل أن تخرج اليوم إلى عملك وتكسبك بنحو من الأنحاء، دار الأمر عندك بين احتمالين لا ثالث لهما، وهو أنك إذا خرجت للتكسب تربح 100 كاحتمال، ويحتمل أيضا أنك تخسر 100. ففي مثلي ماذا تقول؟ تقول ولماذا أخرج؟ لو كنت تلحظ الأهمية تقول أنا بحاجة للمئة، في غاية الحاجة إليها، لعلاج مضطر إليه، فلا بد أن أطرق كل باب وأسلك كل طريق في سبيل تحصيلها، وحيثما احتملت تحصيلها فلا بد أن أحاول. فتقول حينئذ إذن هذه المئة المحتمل حصولها أهم وأقوى مناطا من المئة المحتمل خسرانها، لأني إذا حصلتها ففيها علاج مرضي مثلا. هنا إذا لاحظت هذا تنعكس القاعدة كما قلنا لك في الإشكال الأول، وتقول جلب هذه المصلحة المحتملة أولى، لكن الفرض أننا غضضنا النظر عن هذا، وإذا غضضنا النظر عنه نقول هما في النظر متساويان، لا يرجح أحدهما على الآخر من حيث أهمية الملاك، وليس هنا إلا هذه الجهة، هذا جلب مصلحة وذاك دفع مفسدة. وليس من البعيد أن يقال إن العقل في مثلي يقول ما لي وللمفاسد، أبقى في البيت ولا أخرج وأحفظ نفسي من الخسارة المحتملة، ولا أحتاج إلى أن أعرض أو أحاول تحصيل مثل هذه المصلحة التي في مقابلها احتمال خسارة مماثلة. هذا ليس يوم تكسب، أيام التكسب هي التي يرجح فيها احتمالات الربح. اليوم الذي يتساوى فيه الاحتمالان تقول لماذا أخرج؟ ما من داع للخروج. إذن الخلاصة بعد غض النظر والكلام دقيق، وليس في الكتاب إلا عبارات مختصرة، وحتى في الحواشي لعلك لا تجد التوضيح بهذا الشكل، بل قد تضيع جدا بسبب اختلاف الحواشي في التفسير في هذا المقام، فلا بد من الالتفات جيدا. فالحاصل إلى هنا أنه إذا غض النظر عن تفاوت الواجبات والمحرمات في الملاكات وبتبع ذلك في الأهمية، فمعنى ذلك أن النظر إلى الكل على حد سواء وكأنها متساوية من هذه الجهة، فلا يكون إلا احتمال مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع، فيمكن أن يقال بالأخذ بالقاعدة، لكن بهذا الشكل الذي ذكرنا في خصوص ما كان من موارد الإطاعة والامتثال التي هي بيد العقل والعقلاء، فيقول المكلف العاقل إن دفع المفسدة هنا أولى من جلب المصلحة. ومحل كلامنا ليس من هذا القبيل، محل كلامنا ليس من مقامات الإطاعة والامتثال، ولا هو بيد العقلاء، إذ في مثل المجمع لم يكن الوجوب والتحريم معلومين، بل على العكس الكلام على الامتناع وأنه حتى مع فرض المصنف أن ملاكي كلا الحكمين موجودان في المجمع، إلا أن الموجود من الحكمين واحد على الامتناع حصرا لم نعرفه، ونحن نبحث عنه، نريد أن نعرفه ونستكشفه. وبعبارة أخرى، المقام مقام تشريع، المجمع الذي فيه في نفسه كلا الملاكين وقابل لأن يكون محكوما بكلا الحكمين من جهة سعة كلا الدليلين وشمولهما له، هذا المفروض أنه ابتلي بمانع يمنع عن اجتماعهما، فلم يعلم في أصل التشريع أي هذين الحكمين وجهه الشارع إلى المجمع. هل الشارع يقول هنا بالوجوب أم يقول بالتحريم؟ المقام مقام تشريع وهو بيد الشارع، ونحن عملنا فقط السعي إلى استكشاف ما شرع الشارع في المقام، لأن الحكم بيدنا كما في مقام الامتثال. تارة هو يخبرنا بالتفصيل وبالدليل الخاص فيقول يمتنع اجتماع الحكمين، ودائما يقدم النهي أو دائما يقدم الأمر، أو يعطينا ضابطة كلية يقول في مثل كذا يقدم النهي، في مثل كذا يقدم الأمر، أو في كل مورد مورد يجيئنا دليل خاص يقول في الصلاة في المغصوب النهي مقدم، في ما أدري ماذا مع ما أدري ماذا الأمر مقدم، حينئذ نعلم بالحكم من جهته. وهذا كما هو مفروض غير حاصل في مسألتنا، لم يجئ دليل لا خاص بهذا الشكل ولا عام يبين ما هو المقدم في المجمع على الامتناع. وتارة أخرى عندما لا يكون الحال كذلك، عندما لا يكون هناك هذا الدليل الخاص، نحاول أن نستكشف هذا الحكم من خلال بعض الضوابط العامة والقرائن العامة، مثل هذه المرجحات التي نطرحها ونتناقش فيها الآن، مرجح للنهي مثلا، على أساس نقول إن الحكم الذي يقدمه الشارع ويوجهه للصلاة المغصوب هو كذا، هو التحريم. هذه وظيفتنا هنا لا أكثر من هذا، وإلا فالمقام مقام تشريع ومرتبط بالشارع وليس بنا. وإذا كان مرتبطا بالشارع، هو قلت إذا كان من مقام الامتثال كالمثال الذي ذكرته من باب التزاحم فهو بيد العقلاء، ويمكن أن يقال بالقاعدة بعد غض النظر عما تقدم من التفاوت، فيقال دفع المفسد أولى. أما إذا كان المقام مقام تشريع وهو بيد الشارع وأمره إليه، فلا يصلح التمسك بمثل هذه القاعدة التي هي قاعدة في باب الامتثال والإطاعة، وراجع إلى عمل العقلاء فيما يرجع إلى عمل الشارع والتشريع وتحديد الحكم المتوجه إلى المورد. فإن الشارع لا يعمل بمثل قاعدة إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، وذلك لأن هذه قاعدة تكون في مورد الجهل والشك، وقد ظهر لك كيف تكون في مورد الجهل والشك مما بينته وذكرته من كون الفرض غض النظر عن الإشكال المتقدم. لو كنا نقول بالإشكال المتقدم ونلحظ تفاوت الواجبات والمحرمات كان بالإمكان أن نرجع إلى بيانات الشارع فنشخص من خلالها أهمية هذا على ذاك من الأحكام. وإذا دار الأمر حينئذ بين اثنين منها في مورد كتحريم الغصب ووجوب الصلاة، فمن بيانات الشارع مثلا نكون قد علمنا أن الوجوب الوارد على الصلاة أهم لأهمية الصلاة، أو أن التحريم الوارد على الغصب أهم لعظم مفسدة الغصب. وإذا كنا شخصنا ذلك نعمل بما علمنا وعرفنا من أهمية هذا على ذاك أو بالعكس، ونقول إن دفع هذا أولى من جلب ذاك أو بالعكس. لكن لما غضضنا النظر عن هذا نقول نحن لا نعرف أهمية هذا أو ذاك، ننظر إلى الكل بنظرة واحدة من جهة الملاك، يعني نحن بمنزلة الجاهل من جهة الملاك والقوة والأهمية، ولسنا نرى إلا دفع مفسدة من جهة وجلب مصلحة من جهة. فهذه القاعدة قاعدة ظاهرية في مورد فيه جهل غض نظر تجاهل يساوي جهل، لأنه الآن في مقام الإشكال والنقاش هو غض نظر، لكن بعد التنزل والتسليم عنه يعني نحن فرضنا جاهلين، لا نلتفت لا نرى هذا التفاوت بين الواجبات والمحرمات، لا نرى لا نعرف من المورد إلا أنه مشتمل على احتمالين، أن في فعله جلب مصلحة وأن في تركه دفع مفسدة، هذا الذي نعرفه. مثل هذا الحكم في هكذا مورد قاعدة ظاهرية تقول أنت الذي مفروض أنك جاهل لا تدري مستوى قوة هذا الملاك أو ذاك، قل دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذه قاعدة تصبح هكذا. والشارع لا يجهل، الشارع علام الغيوب، لا يعمل مثل هذه القاعدة، لا يشرع على أساس أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح على إطلاقه هكذا، هذا عمل جهلاء، هذه أحكام ظاهرية عقلية. الشارع علام الغيوب، يعرف في المورد أن فيه مصلحة أو مفسدة، طبعا أن فيه مصلحة ومفسدة من حيث المبدأ، وإلا فالمصنف في خصوص المجمع فرض وجودهما، لكن فليكن يعرف ما هو الغالب مثلا. على كل بنحو عام أعم من المجمع ومحل الكلام غيره، يعرف أن في المورد مصلحة فقط أو مفسدة فقط، أو أن فيه كليهما، وعلى تقدير وجودهما كليهما يعرف أن الغالب المصلحة أو المفسدة أو أنهما متساويتان، ويشرع على هذا الأساس. فإذا كانت المصلحة موجودة حكم بالوجوب، وإذا كانت المفسدة موجودة حكم بالتحريم، وإذا وجدا جميعا فإذا غلبت المصلحة فكوجودها وحدها يحكم بالوجوب، وإذا غلبت المفسدة فكوجودها وحدها يحكم بالتحريم، وإذا تساويا يحكم بمثل الإباحة، ولا يطلق قاعدة مفادها اجتنبوا في هذا الذي اشتمل على كلتيهما مثلا، لأن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، فضلا عن أن يقول اجتنبوا هذا الذي احتمل كلتاهما فيه، فإنه لا يحتمل بل هو مطلع على الواقع. وبالجملة المتحصل من مجموع هذا الكلام أننا إذا أخذنا بالإشكال الأول ولاحظنا تفاوت الواجبات والمحرمات في الأهمية، فإذن قد بنينا على أننا نستطيع أن نميز الأهم من المهم ولو بالرجوع إلى بيانات الشارع وتحديد ما هو الأهم من المهم في عالم الثبوت على أساس من بيان الشارع في عالم الإثبات، وحينئذ نقدم الأهم. وقد يكون الأهم هو الوجوب المحتمل ويصبح عكس القاعدة هو الصحيح، وجلب المصلحة أولى من دفع المفسدة. وإذا لم نأخذ بالإشكال وغضضنا النظر عنه وتنزلنا عنه وفرضنا أنفسنا كأننا لا ندرك هذه الجهة، لا نرى تفاوتا بينها ثبوتا، وبالتالي لا نميزه إثباتا، من باب السالب انتفاء الموضوع، إذا لا نراه ثبوتا فلمن أين نميزه إثباتا؟ فتصبح المسألة حينئذ كأننا لا نرى في مثل موردنا وما يحتمل فيه التحريم والوجوب إلا أن هنا احتمال دفع المفسدة واحتمال جلب المصلحة لا غير، مع جهل بالتفاوت والاختلاف وغفلة عن ذلك. فإذا سلمنا القاعدة فنقول هنا تطبق ويقال دفع المفسدة أولى، مثل هذا الذي قلت إذا التفت إلى أنه إذا خرج للتكسب فهو بين احتمالين، أن يكسب 100 وأن يخسر 100، يقول لماذا أخرج؟ دفع الخسارة أولى من جلب الربح ما دام لم يلحظ أهمية وخصوصية في واحد منهما، أو غفل عن ذلك أو جهل بذلك، ويكون حكما ظاهريا، يكون حكما ظاهريا مبنيا على الغض والجهل والغفلة عن تلك الجهات، وحينئذ يجري مختصا بمقام الامتثال الذي هو بيد العقلاء، ويجهلون ويحتاجون إلى مثلي في أمثال هذا المقام، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. مقام تشريع بيد الشارع علام الغيوب، لا يشرع على أساس من ذلك، ولا يشرع إلا على ما يعلم من واقع الحال. هذا بالنسبة إلى الإيراد الثاني. الإيراد الثالث حاصله أن مفاد هذه القاعدة هي أولوية دفع المفسدة على الإطلاق من جلب المصلحة، ونحن نقول هذا المعنى كما هو وعلى إطلاقه هو في أحسن الأحوال مظنون، ودعوى القطع والجزم به لا تخلو من مجازفة، وإذا أخذنا بأحسن أحواله وأنه مظنون، قلنا لا يجوز الأخذ بهذه القاعدة الظنية، إذ لا دليل على جواز العمل بالأولويات الظنية، بل الدليل على العكس. وعمومات النهي عن الظن شاملة وكافية، بل المفروض أنها إرشادات إلى حكم العقل، وأن العقل مستقل بعدم جواز الاعتماد على الظن، لأنه لا يأمن معه من المخالفة للواقع فيستحق العقاب، نوع تقصير أن تعتمد على الظن بنظر العقل. إذن هذه أولوية مظنونة، والظن لا يجوز العمل به، فلا يجدي مثل هذه القاعدة إلا لو كان لنا قطع بها، وأنه يلزم في كل مورد جزما وبضرس قاطع تقديم دفع المفسدة المحتملة على جلب المصلحة المحتملة، وأن لكم بهذا، نقول هذا لا يخلو دعواه من مجازفة، لا شيء يقتضيه، من أين تقطع به؟ هذا هو الإيراد الثالث. الإيراد الرابع أذكر منه شيئا لأنه طويل وله تتمة مفصلة، لكن أذكر أصله اليوم، وهو أيضا فيه شيء من الدقة. في الإيراد الرابع نقول سلمنا كل ما تقدم، غضضنا النظر عن كل ما تقدم، غضضنا النظر عن تفاوت الواجبات في الأهمية وبالتالي الواجبات والمحرمات، وبالتالي لاحظنا الجميع جملة واحدة كأنها لا تفاوت فيها أو مغفولة تفاوتاتها، مجهولة، وليس في الدوران بين احتمالين منها، احتمال وجوب احتمال تحريم، ليس إلا احتمال أن في الفعل مصلحة تجلب وفي الترك مفسدة تدفع. سلمنا هذا الأمر، وغضضنا النظر أيضا عما قلناه من أنها تختص بالجريان في مقام الإطاعة والامتثال، فسلمنا عمومها لمثل ما نحن فيه مما هو من مقام التشريع، وغضضنا النظر أيضا عما ذكر أخيرا من أنها ظنية، وقلنا إنها قطعية. يعني من الآخر قلنا هذه قاعدة أولوية قطعية تجري في المقام، مقام التشريع، بغض النظر عن خصوصية التفاوت، وبلحاظ أن الكل كأنه متساو. سلمنا كل هذا، مع ذلك نقول إن هذه القاعدة إنما تجري عند تحقق الدوران بين الأمرين، دفع المفسدة وجلب المصلحة، لتقول إذا دار الأمر بينهما فهذا أولى من ذاك، والدوران بينهما لا يتحقق إلا حيث لا يكون مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، يعينه ويقدمه فينتفي الآخر، إذ لو كان مرجح لأحد الاحتمالين يتعين. وأقصد من المرجح هنا ما يعم مثل الأصل العملي الذي يجري في أحد الطرفين، مثل براءة مثلا تجري عن احتمال التحريم فتنفيه، فيتعين احتمال الوجوب ولا يبقى هناك دوران، أو العكس تجري عن احتمال الوجوب فيتعين احتمال التحريم ولا يكون دوران. إذن هذه القاعدة تجي عند الدوران بين دفع المفسدة وجلب المصلحة، والدوران لا يكون إلا مع عدم مرجح يرجح أحدهما ويقدم على الآخر، ولو مثل الأصل الذي ينفي أحدهما ويعين الآخر، ينفي أحدهما فيتعين الآخر، لا أن الأصل ينفي ويعين، لأن الأصل المثبت ليس بحجة، ينفي هذا فيتعين ذاك، هذا لازم عقلي تعين الآخر، لازم عقلي لنفي الأول، مثل الضدين، إذا انتفى واحد لازمه عقلا تعين ضده إذا علمنا إجمالا بوجودهما، وإلا فهما يرتفعان، هذان الحكمان ضدان يرتفعان، لكن علمنا إجمالا بوجود أحدهما، فانتفاء واحد يلزمه عقلا وجود الآخر، الأصل لا يثبته، لذلك غيرت العبارة قلت أصل ينفي واحد فيتعين قهرا تلقائيا الآخر، لا يبقى له ما ينافيه ويزاحمه ويمنع من الأخذ به بعد فرض وجود الدليل الدال عليه ووجود ملاكه ومقتضيه، مصادمته باحتمال الآخر منعت، ألقوا بامتناع الاجتماع مع وجود المقتضي لكل منهما منع من ذلك، أما مع نفي واحد ففعلا وظاهرا لا مانع من الأخذ بالآخر فيأخذ به ويتعين. إذن مرة أخرى تجري عند الدوران، والدوران لا يكون إلا مع عدم مرجح، ولو كان المرجح أصلا ينفي واحدة فيتعين الآخر، وتحقق الدوران كذلك يعني من غير مرجح، ولو كان هذا المرجح أصلا عمليا ينفي أحدهما، لا يكون إلا في موارد دوران الأمر بين المحذورين، مثل أن يحلف على شيء يتعلق بشرب الماء ثم ينسى لا يدري، حلف على فعل الشرب فيكون الشرب واجبا، أو حلف على ترك الشرب فيكون الشرب حراما، الآن لما نسي وتردد كذلك أصبح شرب الماء دائرا أمره بين أن يكون حراما وبين أن يكون واجبا، وهو الدوران بين المحذورين، ونقصد من الوجوب الحرمة هنا وجوبا وحرمة تعيينيتين كما هو المفروض، إذا حلفت على شربه وجب شربه على التعيين من دون بدل وعدل، وإذا حلفت على ترك شربه حرم شربه على التعيين، وجب ترك شربه على التعيين من دون عدل وبدل. في مثله يدور الأمر في هذا الشيء بين المحذورين، لأنه إن فعل الشرب مراعاة لاحتمال الوجوب احتمل وقوعه في عصيان التحريم المحتمل فيه، وإن ترك الشرب مراعاة لاحتمال التحريم احتمل وقوعه في عصيان الوجوب المحتمل فيه. مثل هذا المورد يستحكم الدوران فيه بين الأمرين، فيكون في الفعل احتمال المفسدة مثلا من جهة احتمال التحريم، وفيه أيضا احتمال المصلحة من جهة احتمال الوجوب. مثلا يدور الأمر بينهما، ماذا ترجح؟ تفعل، تترك؟ ولا يجري الأصل في مثله، واستحكام الدوران هو من جهة عدم جريان أصل، ينفي أحد الحكمين أو يثبت ويعين. إذا لم يجري شيء من الأصول ينفي أو يثبت، ينفي واحد فيتعين الآخر أو يثبت واحد فيرجحه ويكون هو المتعين، يستحكم هذا الدوران بين المحذورين. وحينئذ يكون مجال لجريان مثل هذه القاعدة. وأما بيان أن الأصل لا يجري، فأما أصالة البراءة فلأن جريانها في واحد من الطرفين ترجيح بلا مرجح، تقول التحريم مجهول لا نعلمه فيشمله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول لك لكن الوجوب أيضا مجهول لا تعلمه ويشمله، والدليل نسبته إليهما على حد سواء، فمن أين يجي ترجيح تطبيقه في هذا بخصوصه دون ذاك؟ ترجيح بلا مرجح. والتمسك به في كلا الطرفين والاحتمالين، في كلا الحكمين المحتملين، فيه مخالفة قطعية، لأنك تقول وجوب مجهول فينفى ليس بواجب، والتحريم مجهول فينفى ليس بحرام، ليس بواجب ولا بحرام بمقتضى جريان الأصل فيهما، إذن هو ظاهرا بحكم المباح، يجوز ظاهرا فعله ولا خشية من احتمال الحرمة، ويجوز تركه ولا خوف من احتمال الوجوب بحكم المباح. وهذا مناف للعلم الإجمالي بأنه إما متعين الفعل ولازمه لأنه واجب، وإما متعين الترك ولازمه لأنه حرام. إذن لا يجري البراءة لا فيهما ولا في واحد منهما. وأما قاعدة الاشتغال والاحتياط فلا تجري لوضوح أن الاحتياط عمل يحرز به الواقع على كل تقدير، وهذا غير ممكن في المقام، يحتمل الوجوب فينبغي الفعل لأجله، لكن يحتمل التحريم فينبغي الترك لأجله، ولا يمكن الجمع بين الفعل والترك بحيث يتيقن المكلف أنه عمل عملا احتياطيا أحرز به الواقع على كل حال. إن فعلت يحتمل عصيان التحريم، إن تركت يحتمل عصيان الوجوب، فهذا مما لا يمكن فيه الاحتياط ولا معنى لجريان فيه، لجريان قاعدة الاشتغال فيه. فلا يجري أيضا قاعدة الاشتغال، حينئذ كما قلت يستحكم الدوران بين الأمرين والمحذورين، محذور الوقوع في مفسدة التحريم، ومحذور الوقوع أو المحذور الوقوع في مفسدة التحريم بالفعل، ومحذور الوقوع في فوت مصلحة الواجب. يدور الأمر بين مراعاة مصلحة الواجب وتحصيلها وبين مراعاة مفسدة التحريم واجتنابها، فيمكن أن يقال بعد غض النظر عن كل ما ذكرنا إن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأما إذا أمكن جريان الأصل في ظرف دون طرف ونفي حكم هذا الطرف، يعني الحكم المحتمل كطرف من طرفي الاحتمال أحد المحتملين فإنه ينفى هذا به ويتعين الحكم الآخر للمراعاة والامتثال، ولا تجري حينئذ القاعدة المذكورة، لأنه لا يكون دوران، ينتفي الدوران. ومحل كلامنا في مسألة الاجتماع هو من هذا القبيل الثاني، كالصلاة في المخصوب، لأن الدوران فيه بين حرمة تعيينية وبين وجوب تخييري، وليس بين حرمة ووجوب تعيينيين كما في الأول. أما تعيينية الحرمة فلأنه لو كان حراما لكان من باب شمول دليل الغصب بالاستغراق له، وكان له حكمه الخاص وحرمته المستقلة، ولكل مورد وفرد آخر من أفراد الغصب حرمته الخاصة المستقلة، فلا يكون له بدل. كل مورد آخر من الغصب تريد أن تتركه فإنك تتركه إطاعة لتحريمه، ولا يكون بدلا عن هذا أي مورد الاجتماع. وأما أن وجوبه لو كان فهو تخيير، فلوضوح أن دليل يجب الصلاة لو كان شاملا له لكان شاملا بإطلاقه البدلي، إذ المطلوب صلاة واحدة بواحدة من الخصوصيات المكانية، وواحدة من الخصوصيات الزمانية، وواحدة من الخصوصيات الأخرى، إما هذا المكان أو ذاك أو ذلك. فلو كان يشمله يشمله على البدل، ويكون واحدا من الأفراد التي يمكن الامتثال بها، ولو أن هذا تخيير عقلي لكن ليس بمهم، وتخيير على كل حال. إذن الدوران هنا بين حرمة ووجوب محتملين، الأولى تعيينية والثاني تخييري. وإذا كان كذلك في مثله تجري البراءة في طرف الحرمة التعيينية وتنفى، فيتعين مراعاة الوجوب ولا يتحقق دوران، ولا تجيء قاعدة دفع المفسد أولى من جلب المصلحة. لماذا يجري الأصل في طرف الحرمة التعيينية؟ لأن الطرف الآخر وهو الوجوب التخيير لا يجري فيه الأصل، وإذا لم يجري فيه لم يعارض جريانها هناك، ولم يكن ما يمنع عن الجريان. عدم الجريان فيهما لأنه يؤدي إلى مخالفة قطعية، يقول الآن لا يجري في هذا الطرف، إذن لا يجري فيه ما يؤدي إلى مخالفة قطعية. الجريان في واحد قلت ترجيح بلا مرجح، الآن جريانه في هذا ليس ترجيح بلا مرجح، ذاك عند التكافؤ في شمول الدليل له ما فترجيح واحد بلا مرجح، أما وقد خرج الآخر عن الدليل فانحصر ما يشمله الدليل في صاحبه، ولم يعد من باب ترجيح ما استوت نسبة الدليل إليهما على الآخر، أحد ما استوت نسبة الدليل إليهما على الآخر بلا مرجح، النسبة تغيرت بعد خروج واحد. لماذا لا يجري الأصل في الطرف الآخر؟ هذا لأن الوقت تأخر وتجاوزنا الحد، أقف عنده وأترك بيانه مع البقية، بقية المطلب، ومع قراءة العبارة إلى يوم آخر. والحمد لله رب العالمين.